الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. إيران تقول على الأطراف في محادثات فيينا أن تأتي بمقترحات محددة بما في ذلك إلغاء الحظر. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي صهيوني في محيط مرفأ محافظة اللاذقية. القوات اليمنية تؤكد أن قواتها نفذت عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ضرورة التخطيط لتنمية التعاون الثنائي الشامل على المدى البعيد بين البلدين. واعتبر الرئيس الإيراني استمرار التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية بأنه يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن شهداء العظام مثل الشهيد سليماني أحبطوا المخططات الإرهابية لأمريكا ووكلائها من بينهم داعش والصهاينة في المنطقة. حول زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في طهران، وفد رفيع وملفات من العيار الثقيل وضعت على طاولة المباحثات خلال الزيارة التي تأتي في توقيت يعتبر مفصليا من عمر الأزمة السورية، كما هو مفصلي على مستوى أحداث المنطقة التي تشهد فيما يبدو إعادة ترتيب للأوراق، الأوراق التي سيبقى الثابت فيها رفض التواجد الأجنبي في المنطقة وسوريا.
لا مناص للأمريكيين سوى الانسحاب من سوريا والعراق. المقاومة لم تتوانى عن الرد بمواجهة أي اعتداء. فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، سبق لإيران وسوريا أن وقعتا قبل 5 سنوات اتفاقات عديدة، ومن المقرر أن يتابع الوزير رستم قاسمي باعتباره رئيسا للجنة الاقتصادية المشتركة بشكل فعال تنفيذ اتفاقات التعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص.
اللقاءات والمباحثات حملت تأكيدا على أمن واستقرار سوريا وحضورها القوي في المعادلات الإقليمية، وتشديدا على انتصار سوريا ومحور المقاومة في إفشال مخططات الأعداء، وأن سوريا ما تزال تملك زمام معادلات الردع للكيان الإسرائيلي.
كل من يتابع الموقف السوري والرد السوري يعرف أن رد سوريا بأشكال مختلفة على هذا العدوان، وخاصة من خلال متابعة ملاحقة فلول العصابات الإرهابية، وهي فلول تقف وراء الكثير منها إسرائيل، يعرف أننا نقوم بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية.
الزيارة حملت أبعادها السياسية والاقتصادية، كما أنها أتت في سياق تعميق المشتركات والتشديد على المواقف، حيث سلم المقداد خلالها دعوة الرئيس السوري لنظيره الإيراني لزيارة دمشق. ملفات عديدة طرحت خلال زيارة وزير الخارجية السوري إلى طهران، ملفات تبدأ بالاقتصاد والسياسة ولا تنتهي عند تبادل وجهات النظر بالملفات الإقليمية والدولية.
استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، مشيرا إلى أن سياسة أعداء المنطقة هي بث رعب بين دول الجوار، ويجب إحباط هذه المؤامرة بالوعي المشترك. بدوره أكد طحنون بن زايد أن هذا اللقاء نقطة عطف في مسير العلاقات بين البلدين، وقال: نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع طهران، ونأمل أن يبدأ فصل جديد من العلاقات بين البلدين مع زيارة الرئيس رئيسي إلى الإمارات. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أطراف المحادثات في فيينا أن تأتي بمقترحات وردود محددة، بما في ذلك إلغاء الحظر، وعليها أن تتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له حول محادثات فيينا: يجب أن يكون الاتفاق شاملا حتى يشعر الشعب الإيراني بالنتائج بشكل ملموس، مضيفا أن إيران جادة في التوصل إلى اتفاق جيد مع الأطراف الأخرى. للمزيد حول مستجدات محادثات فيينا لإلغاء الحظر على إيران نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تؤكد إيران أن الاتفاق المؤقت أو الاتفاق خطوة فخطوة ليس مطروحا بأي شكل من الأشكال، مشيرة وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة إلى أن الفريق الإيراني المفاوض يتوجه إلى فيينا بعزم الوصول إلى اتفاق جيد، وأنه يأمل بأن يأتي الطرف الآخر بالعزم ذاته.
إننا نتباحث في فيينا حول المسودتين اللتين قدمناهما للطرف الآخر حول رفع الحظر، وكذلك كيفية وقف خطوات إيران التعويضية أزاء رفع الحظر. ليس هناك شيء باسم الاتفاق المؤقت وخطوة فخطوة.
وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي ادعى بأن إيران لم تكن جادة في العودة إلى التزاماتها، لفت خطيب زادة إلى أن الطرف الذي ليس عضوا في الاتفاق النووي ولم ينتهك الاتفاق فقط، بل بذل كل جهده خلال الأعوام الأخيرة كي لا يلتزم أحد به، وعاقب كل من التزم به ليس في موقع يؤهله أساسا لإطلاق مثل هذه التصريحات. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد من جهته أن ادعاء الغرب بخروج بلاده من الاتفاق النووي هو كذب، لافتا إلى أن الغرب لم يقدم شيئا هاما خلال الجولة السابعة من مفاوضات فيينا. المقترحات الإيرانية المطروحة على طاولة محادثات فيينا والتي يؤمل أن تشكل مخرجاً للانسداد الذي تعاني منه هذه المحادثات، وصفتها ألمانيا بأنها غير مقبولة دون أن تقدم بديلاً حقيقياً. الخارجية الألمانية قالت إن المقترحات التي قدمتها إيران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة، لكنها شددت على أن برلين ما زالت ترغب في اتباع المسار الدبلوماسي، معلنة أن ألمانيا تنتظر أن يعود الوفد الإيراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا بمقترحات واقعية. الإعلام الصهيوني الذي يتابع نتائج محادثات فيينا عن كثب نقل عن مسؤول إسرائيلي سابق في الولايات المتحدة قوله إن الاحتلال يفضل التوصل إلى اتفاق بخصوص محادثات فيينا، مشيرا إلى أن احتمال اللجوء إلى الحل العسكري مع إيران ضئيل. وقال إنه إذا كان أحد يعتقد أن الأمريكيين يعملون عندنا وسينبرون إلى حرب في الشرق الأوسط فهو لا يفهم الولايات المتحدة.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي صهيوني استهدف إحدى المحطات في محيط مرفأ محافظة اللاذقية. وأشارت مصادر عسكرية محلية إلى قصف الكيان الصهيوني ساحة للحاويات بالميناء بعدة صواريخ أطلقت من اتجاه البحر المتوسط، ما تسبب بحدوث حرائق بالموقع، لافتا إلى إسقاط عدد من الصواريخ دون وقوع خسائر بشرية. في سياق متصل أعلن مركز المصالحة الروسي بقاعدة حميمم رصده 10 اعتداءات نفذتها عصابات الإرهاب بمنطقة خفض التصعيد في محافظات إدلب واللاذقية وحلب. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية نفذت مساء الاثنين عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي. وأضاف العميد يحيى سريع أن العملية الهجومية للقوات اليمنية في العمق السعودي جاءت ردا على جرائم العدوان السعودي الأمريكي، مؤكدا أنه يتم الكشف عن تفاصيلها فيما بعد. وأفادت مصادر يمنية بأن قوات الجيش واللجان الشعبية أطلقت عدة صواريخ باليستية على الرياض مساء أمس الاثنين. حملت وزارة حقوق الإنسان باليمن الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لما تفعله دول تحالف العدوان من تصعيد إجرامي ضد أبناء الشعب اليمني. وأشار بيان للوزارة إلى استمرار دولي تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مختلف المحافظات اليمنية. وتطرق البيان إلى المجازر التي ارتكبها الطيران السعودي بتعز ومديريات منبه وشدا وصعدة وصنعاء، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لكافة القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية. وحول الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، لا سيما انهيار سعر صرف العملة اليمنية، نستمع إلى التقرير التالي.
وسط استمرار مخططات النفوذ ونهب الثروات اليمنية في المناطق المحتلة ومواقعها الحيوية، تتجه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في هذه المناطق نحو منزلق ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة الكثير من المواطنين الذين تعالت صيحاتهم باحتجاجات ومظاهرات شعبية عمت تعز وردفان وعدن وحضرموت بهتافات تطالب برحيل العدوان وحكومته، رغم الانتشار الأمني لكل ميليشيات العدوان لقمع ومنع المظاهرات.
ها هنا اليوم في مظاهرات في عدن وفي جميع المناطق الجنوبية يبحثون عن لقمة العيش ويبحثون عن طرد العدوان من أراضي اليمن، يعيشون في ظلم وضلال وفي تضليل من العدوان الغاشم الأمريكي الإسرائيلي الذي انتهك حقوق الشعب وأكل ثروات البلاد وخيرات البلاد.
تصعيد الاحتجاجات الشعبية في تعز وجنوب اليمن يرافقه إضراب وعصيان مدني وإغلاق شبه تام لكل المرافق الخدمية والتجارية، في وقت تشهد العملة المحلية مزيدا من السقوط وارتفاعا لأسعار الغذاء والوقود بشكل مخيف، وسط تجاهل تام إزاء ذلك من قبل قيادات المرتزقة ومشغليهم.
الجنوب الوطني يعيش وضع مزري لا يؤهل بأن يكون هناك حكومة قادرة على السيطرة على الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، الوضع الفكري، الوضع. فعدن وغيرها من المحافظات الجنوبية تعاني من نقص في كل الخدمات، نقص في كل الإمكانيات.
الراتب الآن اللي أنا أستلمه بالعملة المحلية مقارنة بالارتفاع الهائل الآن في سعر الصرف أحدث، يعني الآن أصبحنا خلاص يعني نعيش يعني على هوة يعني نقول مجاعة، نقول فوضى.
وعلى أمل الانتصار على مخططات العدوان الرامية إلى مزيد من الترويض والتجويع، حراك شعبي يزداد كل يوم في المناطق المحتلة من اليمن يوحده الجوع ويراه الكثير بركان غضب يصعب مواجهته بوعود السراب والأكاذيب المعتادة.
وفيما يتجاهل العدوان وأدواته تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الجنوبية، مخاوف الشارع من كارثة إنسانية قادمة تهدد حياة الكثير من المواطنين.
اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق عنصرا قياديا بعصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى. بيان للمديرية أكد أن الاعتقال تم بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد من مصادر عسكرية، موضحا أن الإرهابية كان يحاول دخول الأراضي العراقية قادما من سوريا. من جهتها أفادت خلية الإعلام الأمني بنجاح الأجهزة الأمنية بتفكيك خلية إرهابية وتدمير وكرها شمال العاصمة بغداد بعد اعتقالها إرهابيا حاول تفجير عبوة ناسفة بمنطقة الكاظمية. في السياق أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لهجمات من فلول الدواعش. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين منهم طلاب من المعاهد اليهودية اقتحموا الأقصى، مشيرة إلى أن عمليات الاقتحام تمت من خلال باب المغاربة. وتأتي اقتحامات المستوطنين في اليوم الأخير من ما يسمى عيد الأنوار العبري الذي بدأ في 28 من نوفمبر الماضي، وتتواصل خلاله اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. إلى العناوين من جديد. إيران تقول على الأطراف في محادثات فيينا أن تأتي بمقترحات محددة بما في ذلك إلغاء الحظر. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي صهيوني في محيط مرفأ محافظة اللاذقية. القوات اليمنية تؤكد أن قواتها نفذت عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي. انتهت النشرة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، نستكمل من خلالها استعراض نتاجات الشاعر الحسيني الشيخ هاشم الكعبي. إذن ابقوا معنا مشكورين.
أيها الأطائب، كان الشعر الحسيني في الفترة التي عاشها الشاعر هاشم الكعبي يمثل هوية الشاعر المنتمي إلى مدرسة آل البيت عليهم السلام، وقد شهد الشعر الحسيني إبداعاً رائعاً في أواخر القرن الثاني عشر على يد المدرسة النجفية، ولعل كربلاء قد اتخذت حينذاك شخصيتها الفقهية الصرفة التي ميزتها بأعلامها المجددين كالوحيد البهبهاني المتوفى سنة 1208 للهجرة، والشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة 1187 للهجرة، وكذلك السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض المتوفى سنة 1231 للهجرة، وغيرهم من أهل التجديد والتحقيق. إذن لم يكن في كربلاء إبان القرن الثاني عشر خط أدبي متميز أو حركة شعرية لامعة، فما الذي دفع الشيخ هاشم الكعبي الأديب لترك بلاده ليحط رحاله في كربلاء الفقه والعلم والتحقيق؟
أيها الأكارم، لعل الإجابة عن ذلك هو ما يستشفه المتتبع لشعره الذي احتل منه الرثاء الحسيني مساحة واسعة جدا، حتى كاد أن يتميز بكربلائياته عن غيره من شعراء عصره. فهذا الهاجس الحسيني الذي يعيش في ضمير الشاعر الكعبي ترجمه إلى مراث حسينية بديعة، ولم يكتفي بذلك بل توجه برحلته إلى كربلاء نازحا عن بلاده، وكأنه أراد أن يعيش المأساة الحسينية بكل دقائقها، فاستوطن كربلاء ليستلهم المأساة عن كثب وهو يتصور مسير الواقعة وحركتها المفجعة. وإذا كانت كربلاء بلد الفقه والفقهاء، فليكن الشيخ هاشم الكعبي في خضم هذه الحركة العلمية الدؤوبة فيغوص في أعماقها، ليأتي شعره ملتزما بكل ما للفقيه من مسؤولية شرعية وتحرج ديني.
نعم أحبتنا الأفاضل، كان نزوح الشاعر إلى كربلاء عاملا مهما في تحريك الوسط الأدبي الراكد بسبب التوجه الأصولي الجديد الذي أثاره الوحيد البهبهاني، والمسلك الفقهي المتميز الذي تزعمه الشيخ يوسف البحراني، ولم تبق لكربلاء سمتها الأدبية كالحواضر العلمية الأخرى من النجف والحلة، بل التزمت مدرسة علمية متميزة. فكان حلول الشيخ هاشم الكعبي في الوسط العلمي الكربلائي قد أضاف إلى المدرسة الكربلائية التجديدية لونا خاصا من الإبداع الذي أحدثه العلمان الوحيد البهباني والشيخ يوسف البحراني، ليضيف إليهما الشاعر الكعبي إبداعه الأدبي المتجدد إلى الإبداعين الأصولي والفقهي الجديدين.
مستمعنا الكرام، حول الإنجازات والمعطيات الجديدة التي قدمها الشاعر الشيخ هاشم الكعبي في مسيرة شعر رثاء أهل البيت عليهم السلام ومديحهم، نقدم لكم الحوار التالي.
مستمعينا الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيفي الكريم الدكتور سعدي الشحمان، الأستاذ والناقد الأدبي. دكتور سعدي، أهلا ومرحبا بكم معنا.
حياكم الله، أنا أيضا بدوري أقدم لكم تحياتي وللمستمعين الكرام.
حياكم الله ومعكم. دكتور سعدي، كيف ترون الإنجازات والمعطيات الجديدة التي قدمها الشاعر الشيخ هاشم الكعبي في مسيرة شعر رثاء أهل البيت عليهم السلام ومديحهم من خلال قصائده الطويلة وعبر تردد أشعاره على المنابر الحسينية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يسعدنا أن أحل ضيفا عليكم وأن أتحدث عن واحد من شعراء أهل البيت عليهم السلام، ألا وهو الشاعر الذي أشرتم إليه، وهو الشاعر هاشم الكعبي. هذا الشاعر في الحقيقة يعتبر ملمحا بارزا وعلامة مضيئة في تاريخ الشعر الذي قيل في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم ومدحهم، وفي مقدمتهم الصدق الشهيد الإمام الحسين عليه السلام، وخاصة في خلال القرن 19 أو القرن 13 الهجري حيث عاش الشاعر. هذا الشاعر كما تفضلتم يعني في الحقيقة كان شاعرا غزير الإنتاج ومتعدد الأغراض والمواضيع الشعرية، وحاول أن يركز على ملحمة الطف في كربلاء، وأشعاره ما تزال منابر الحسينية ترددها نظرا إلى يعني فخامتها وفصاحتها وبلاغتها وجمال الصور التي قدمها الشاعر وتأكيدها على استعراض الملحمة الحسينية. وهذه الأشعار رغم مرور ما يقرب من أكثر من قرن ونصف على نظمها، ما يزال الخطباء يرددونها على المنابر. هذا الشاعر الكبير الذي يعني يتميز شعره بخصوصيات نلحظها من خلال مطالعة قصائد هذا الشاعر. هذه القصائد يعني التي ذكرها الكثير وأشاد بها وبناظمها الكثير من مؤلفي التراجم والموسوعات والتواريخ، ومنهم محسن الأمين والسيد جواد شبر. هذه الخصوصيات جعلت هذا الشاعر من المؤسسين من الجيل الذي أسس للشعر الحسيني في الفترة التي ظهر فيها، وترك أثرا كبيرا وعميقا في نتاجات شعراء أهل البيت عليهم السلام من بعده، ونزح في عند مطلع شبابه إلى مدينة كربلاء حلول الشيخ هاشم الكعبي في هذا الوسط العلمي، أضاف إلى المدرسة الكربلائية بالإضافة إلى يعني ابتكاراتها وإبداعاتها الفقهية في مجال الفقه، أضاف إليها لونا خاصا من الإبداع الأدبي والشعري. وفي الحقيقة الشاعر يعني من ضمن الإنجازات الأخرى التي قدمها والتي يعني أسهم من خلالها في تجديد وإضافة الجديد إلى الشعر الحسيني، أن قصائده تميزت بالنفس الطويل حتى تحولت الكثير من قصائده إلى ملاحن طويلة ومطولة، بحيث نستطيع أن نصفه بأنه شاعر الملاحن في مجال الشعر المتعلق بأهل البيت عليهم السلام. له الكثير من الملاحن، منها الملحمة الدالية في مدح أمير المؤمنين عليه السلام، وهناك أيضا ملحمة أخرى في مدح ورفاء الإمام الحسين سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والكثير من الملاحم الأخرى. وهو يعني تخصص، تقريبا نستطيع أن نقول أنه تخصص في هذا النوع من الشعر، كما نلاحظ ذلك في الدالية وفي اللامية التي يمتدح فيها أهل البيت عليه السلام. يقول في مقدمتها: آل الرسول ونعم أكفاء العلا آل الرسول، خير الفروع فروعهم وأصولهم خير الأصول، ركبوا إلى العز المنون وجانبوا عيش الذليل، وورد الوغى فقضوا وليس تعاب شمس بالأفول. وأيضا خاطب الإمام الحسين عليه السلام في قوله: يا ابن الذين توارثوا العليا قبيلا عن قبيلي، والسابقين لمجدهم في كل جيل كل جيلي. إن تمسي منكسر اللوى ملقا على وجه الرمول، فلقد قتلت مهذبا من كل عيب في القتيل. في ختام حديثي حول شاعر أهل البيت الشيخ هاشم الكعبي، أقدم لكم شكري الجزيل على حسن الضيافة، وأدعو من الله تعالى أن يأخذ بأيديكم لخدمة أهل البيت عليهم السلام وخدمة رسالتهم، والسلام عليكم.
الدكتور سعدي الشحمان الأستاذ والناقد الأدبي، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نقدم شكرنا الجزيل لضيفنا لهذه الحلقة، وأيضا نشكر زميلنا الأخ حيدر جبارة على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأفاضل، للشاعر الشيخ هاشم الكعبي قصيدة في رثاء أمير المؤمنين عليه السلام بمناسبة استشهاده وهو يسجد لله تعالى في محرابه من قبل أشقى الأشقياء الذي سولت له نفسه المريضة أن يتسبب في شهادة هذا الجبل الشامخ الذي لطالما نصر سيفه الإسلام وأطاح برؤوس الشرك والكفر والنفاق. هذا الطهر الطاهر أسبق الناس إلى الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فماذا يمكننا أن يكون موقفنا من المجرم القاتل سوى أن ندعو عليه بالويل والثبور كما فعل الشاعر ذلك في قوله.
ألم يعلم الجاني على الليث أنه أتى الليث في محرابه وهو ساجد، ولو جاءه من حيث ما الليث مبصر لخامته عن حمل الحسام السواعد، لقد فل في ذاك الحسام مهندا تفل بماضي شفرتيه الشدائد.
وله في رثاء أخي الإمام الحسين سلام الله عليه أبي الفضل العباس ساقي عطاش كربلاء والبطل المغوار الذي قدم وجوده كله في سبيل الله تعالى وفي طريق إعلاء الدين وكلمة الله، البطل الذي سجل أعظم الملاحم بعد أخيه الحسين عليه السلام في التضحية والفداء والنخوة والغيرة لله تعالى وللدين. هكذا يتحدث الشاعر عن هذا البطل الهاشمي الهمام، راسما لنا لوحة مفعمة بالبطولات للأخ الغيور.
حتى حوى بحرها الطامي فراتهم الجاري ببحر من الهندي ملتطمي، فكف كفا عن الورد المباح وفي أحشائه ضرم ناهيك من ضرمي، وحرمت أن تنال الري مهجته كأنما الري فيها أشهر الحرم، ولم تهم بشرب الماء همته وسلب ذا الهم نفسا أكبر الهمم، وهل ترى صادقا دعوى أخوته روى حشن وأخوه في الهجير ظني، وما كفاه الردى دون ابن والده
حتى قضى مثله واري الفؤاد ظمي حتى ملا مطمئن الجأش قربته ثم انثنى مستهلا قاصد الحرم فكاثروه فألفوا غير ما نكس ماضي الشبا غير هياب ولا أرمي فردها وسيوف الهند تحسبها برق الحياة ورماح الخط كالأجم أكما كمي ومن كان الوصي له أبا فذاك كمي فوق كل كمي يستوعب الجمع لا مستفهما بهل عنه ولا سائلا عن عده بكمي.
مستمعينا الكرام، ولا تقتصر قصائد شاعرنا الشيخ هاشم الكعبي على الرثاء، بل له قصيدة في ترقب دولة العدل الإلهي بظهور حجة الله في أرضه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعرب فيها عن تشوقه إلى حلول ذلك اليوم الذي سيسود فيه العدل ويقتص فيه الإمام المنتظر من الظلمة، ثم يطلب في الأبيات الختامية من القصيدة الشفاعة من أهل بيت النبوة عليهم السلام ومن الله تعالى غفران ذنوبه وسيئاته، كما نقرأ ذلك في قوله:
متى تبصر النصر الإلهي مشرقاً بأنواره تكسى الربا وتجلل يروم لسلوى فارغ القلب مثله وذلك خطب دونه الصعب يسهل حرام على قلب العزى بعد فقدكم وفرط الجوى فيه المباح المحلل ولولا الذي أرجوه من أخذ ثأركم أعلق آمالي به وأعلل لمت على ما كان من فوت نصركم أسا وجوا والموت في ذاك أمثل ولي سيئات قد عرفت مكانها فظهري منها أحدب الظهر مثقل وما لي فيها من يد غير أنني عليكم بها بعد الإله أعول.
وله مستمعين الكرام في مدح أهل البيت سلام الله عليهم قصيدة يصفهم فيها بأنهم سحائب الكرم والفضل والمتفرعون من شجرة النبوة والرسالة والجامعون بين كونهم غياث الفقراء وأصحاب الفاقة وبين شجاعتهم وبطولاتهم عند الوغى والضرام، وهم الذين لا يمكن أن ينازعهم منازع في المجد وكرم الأصل والمحتد، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله:
بنو المصطفى الهادي وحسبك نسبة تفرع عن أسمى نبي ومرسل سحائب إفضال بدور فضائل كواكب إجلال بحور تفضل غيوث ليوث يومي السلم والوغى ممات حياة للمعادي وللولي فأكنافهم خضر الربا يوم فاقة وأسيافهم حمر الضبا يوم معضل إذا سوبقوا يوم الفخار انتهت بهم سوابق للمجد القديم المؤثل
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لكم على جميل متابعتنا طيلة حلقاتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، والتي خصصناها لاستعراض قصائد شاعر أهل البيت الشيخ هاشم الكعبي. حتى لقائنا القادم في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقيكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج مع كتاب الله، فأهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بضيف البرنامج سماحة السيد مالك المساوي.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سيدنا، في اللقاء الماضي كما تذكرون تعرضتم لسنة قرآنية جديدة، وهي أعداء المجرمين للأنبياء.
نعم.
وتفضلتم بإلقاء الأضواء على هذه السنة التاريخية من خلال الآية القرآنية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
نعم.
وأن هذه السنة لا تختص بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما تصور البعض، ولكنها بكل الأنبياء والرسل على مدار التاريخ.
نعم.
أيضا تعرضنا لتفنيد شبهات آية الغرانيق كما هو موجود لدى بعض المفسرين، وتوصلنا إلى النتيجة المهمة في هذا المجال، وأن التفسير الأصح لهذه الآية هو تفسير الأمنية بمعان وأشياء أخرى تفضلتم بتوضيحها في اللقاء السابق.
نعم.
الآن نصل إلى نقطة مهمة، وأن هذا الصراع الممتد على مدار التاريخ، لماذا؟ ما هي الأهداف المتوخاة من هذا الصراع؟ لماذا يجب أن يكون هناك صراع دائم بين المشيئة الإلهية والنزوة الشيطانية؟ ولماذا لا يترك المجال حتى يشرق نور الله على كل البشر وعلى كل الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الآية التي بعد هذه الآية التي قرأتموها في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. بعد ذلك الآية التالية تعطي الهدف من هذه السنة الإلهية التاريخية الربانية التي كانت على مدار التاريخ ومر بها كل الأنبياء والمرسلون. الآية تقول ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والآية التي بعدها كذلك هم تعطي الهدف الآخر، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن الهدف من هذه السنة، من هذا التمني للرسل والأنبياء وهذا الإلقاء الشيطاني من قبل المجرمين ومن قبل الظالمين ومن قبل شياطين الجن والإنس من أجل عرقلة تجسيد هذه الأمنية التي يعيشها كل الأنبياء والرسل وكل المؤمنين، أمنية تحقيق الدولة الإسلامية وإقامة المنهج الرباني في الحياة وسقوط الظالمين. هذه هي الأمنية الكبرى لكل الأجيال الإيمانية على مدى التاريخ، أن يحكم المنهج الرباني في الحياة، وأن يسود العدل في الأرض، وأن يسقط الطغاة والظالمين والمستكبرين. طبعا هذا الصراع هدفه التكامل البشري، يعني من دون صراع لا يمكن أن تتكامل البشرية. الله سبحانه وتعالى عندما جعل الشيطان من خلال إبليس واستكبر بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، هذه السنة الكبرى، يعني سنة الصراع من أجل أن تتكامل البشرية ليظهر حقيقة الناس، المؤمن من القوي، من المؤمن الضعيف، المنافق من الفاسق، من الذي في قلبه مرض، من الذي يكون في قسوة في قلبه. الآية تقول ليجعل، يعني هذه الإلقاءات، هذا التمني وهذا الإلقاء الشيطاني، هذه السنة من أجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، يعني الله أراد بهذه السنة أن تكون فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وبعد ذلك وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. إذن تكامل البشرية يكون من خلال هذا الصراع الدائم، ولهذا نقرأ في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. انظر إلى هذه هذا المقطع، هذا يبين السر في هذا الصراع وفي هذا العداء. طبعا هذا الجعل أستاذ معروف ليس جعل تشريعي قطعا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني هذا جعل تكويني، جعل سنني، يعني بحسب طبيعة الأحداث وساحة الصراع. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا. يعني هذا العداء وهذا الإيحاء الشيطاني وهذه الإلقاءات الشيطانية في سبيل عرقلة المسيرة الإيمانية ومسيرة الأنبياء والرسل، هذه لو شاء، ولو شاء ربك ما فعلوا. انظر، لم تقل الآية ولو شاء الله ما فعلوا، هنا ولو شاء ربك، يعني هذه من أجل التربية. إذن الصراع هو بالحقيقة تربية من أجل أن تتكامل البشرية من خلال هذا الصراع وهذا العداء التاريخي والأماني التي يحملها المؤمنون مع الإلقاءات الشيطانية. يعني هناك صراع إرادات بين الإرادة النبوية التي هي الإرادة الربانية وبين الإرادة الشيطانية، الإرادة الإجرامية التي يحاول فيها المجرمون والظالمون وشياطين الإنس والجن على أن يعرقلوا الأماني والأمنيات التي يحملها الأنبياء والرسل ويحملها المؤمنين. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، بعد الأهداف، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن الله سبحانه وتعالى أراد للحياة أن تتكامل من خلال الصراع، من خلال المحنة، من خلال هذا الأماني التي يحملها والإرادة التي يحملها المؤمنون مع الإرادة الشيطانية، الوعد الرباني مع الوعد الشيطاني. من هنا نرى أن هذه سنة لتكامل المسيرة الإنسانية والمسيرة البشرية. من هنا نعرف لماذا جاء هذا التعليل، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. يعني هذه هدف الإلقاءات الشيطانية، ولكن الله سبحانه وتعالى باستطاعته أن يجعل الناس أمة واحدة، صحيح؟ يعني أن الله أراد للحياة أن تتكامل من خلال الصراع. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني المؤمنون والمجرمون وشياطين الجن والإنس، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني الله سبحانه وتعالى أراد للبشرية أن تتكامل من خلال ساحة الصراع ومن خلال العداء. ولهذا القرآن في سورة الإسراء قبل كل نمد يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء، يعني الله سبحانه وتعالى أراد للحياة أن تتكامل من خلال الصراع.
نعم، أحسنتم. من خلال التاريخ البشري استطعنا أن نتعرف على شياطين الإنس،
نعم،
ويتمثلون بشكل محوري في الطاغوت وفي القوى الكبرى وفي المشركين والملحدين وما إلى ذلك من هذه الأنواع التي نعرفها تماما من خلال الصراع التاريخي بين الرسالات الإلهية والربانية والنزوات الشيطانية المتمثلة في الإنس بشكل خاص. هنا كما هو موجود في الآية الكريمة شياطين الإنس والجن، ما هي المسالك التي يسلكها شياطين الجن ومن هم هؤلاء حتى نستطيع أن نتعامل معهم بالطريقة المطلوبة؟
يعني القرآن الكريم يعطي لنا حقيقة أن الأساس في الشيطان هو إبليس، وإبليس كما نعلم من القرآن الكريم استكبر وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام، يعني أبى أن يسجد للإنسان بالحقيقة، حسدا منه وظلما وبغيا، ولهذا قال أنا خير منه. هذا الأنا التي يملكها إبليس جعلته يأبى ويستكبر على الله من أن يستجيب في السجود إلى آدم عليه السلام. إبليس بحسب المشيئة الإلهية في سنن التاريخ أصبح هو الذي يقف حجر عثرة أمام المسيرة الإيمانية، وهذه طبعا سنة الصراع كما ذكرنا يعني قبل قليل. إبليس له أعوان، هؤلاء الأعوان من الجن وأعوان من الإنس، ولهذا من الخطأ أن نعتبر أن الشياطين فقط شياطين الجن، وإنما هناك من الجنة والناس بنص القرآن الكريم. يعني هناك هذه الآية كذلك، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أصلا تقدم هذه الآية المباركة تقدم شياطين الإنس، لأن هم في صراع مباشر على شياطين الجن، لأن هم الأساس، لأن الشيطان لا يملك أن ينتزع إرادة الإنسان، وإنما هو يغوي الإنسان، هو يحاول أن يضل الإنسان، ولكن تبقى الإرادة الإنسانية أقوى من الإرادة الشيطانية، ولو كانت الإرادة الشيطانية أقوى لسقط الجزاء ولسقط الحساب، صحيح؟ فيبقى الإنسان هو الأساس في الإرادة. من هنا نرى أن القرآن الكريم كثيرا ما يعبر عن المجرمين وعن الظالمين وعن الطواغيت وعن المثبطين لحركة الرسالة والحركة الإيمانية والصحوة الإسلامية، يعبر عنهم بالشياطين. في القرآن في سورة آل عمران مثلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طبعا الناس الأولى يعني الناس المثبطون الذين يعرقلون يخافون من هذا التجمع حول الإسلام. الآن أمريكا، إسرائيل، العالم كله يملك، أنتم ماذا تملكون؟ هؤلاء ضعاف الإيمان أو المنافقون في المجتمع الإسلامي يحاولون أن يعرقلوا المسيرة الصحوة الإسلامية من خلال التثبيط. الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس الثانية طبعا تمثل يعني الأعداء، يعني أمريكا، العالم الاستكباري، قد جمعوا لكم فاخشوهم. يعني هنا يتفرع من هذا التجمع هو الخشية، ولكن بالعكس القرآن يقول فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد ذلك تقول الآيات الأخرى في سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عبرت عن هؤلاء المنافقين، عن هؤلاء المثبطين، عبرت عنهم شنو؟ بالشياطين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه.
أحسنتم. إن شاء الله نعود للحديث حول هذا الموضوع في اللقاءات القادمة، والآن يبدو أن الوقت قد أشرف على الانتهاء، بل انتهى بالفعل. نشكر سماحة السيد مالك المساوي ونشكر مستمعينا الكرام. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما كتاب الله.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله رب وعالم.